الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقفنا عند مفهوم المخالفة، ذكرنا في مسألة دلالة اللفظ أن دلالات الألفاظ تنقسم إلى قسمين: منطوق ومفهوم. والمفهوم المنطوق المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق، وهو ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. بعض أهل العلم يقسمه إلى صريح وغير صريح، فيجعل الصريح دلالة المطابقة والتضمن، ويجعل غير الصريح دلالة الالتزام. ودلالة الالتزام قسمناها إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيماء وتنبيه. وثم بعد ذلك انتقلنا إلى المفهوم، وهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم اللازم للمنطوق، وقسمناه إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة قسمناه إلى قسمين: فحوى الخطاب الذي هو المفهوم الأولوي، ولحن الخطاب الذي هو المفهوم المساوي. وموضوعنا اليوم هو مفهوم المخالفة، ويقال له دليل الخطاب، يقال له دليل الخطاب. صار عندنا ثلاث أشياء: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ودليل الخطاب. فحوى الخطاب مفهوم الأولوي، ولحن الخطاب المفهوم المساوي، ودليل الخطاب مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هذا قال المؤلف رحمه الله فيه: وإن خالفه فمخالفة، أي إن خالف المفهوم المنطوق سمي مفهوم مخالفة. ما هو مفهوم المخالفة؟ هو مخالفة المسكوت، مخالفة المسكوت عنه المنطوق في الحكم، هو مخالفة المسكوت عنه المنطوق في الحكم إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا، ويسمى دليل الخطاب. مخالفة المسكوت عنه المنطوق في الحكم إثباتا ونفيا. بالمثال يتضح المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المنطوق عندنا في هذا الحديث أن الذي يفقهه الله سبحانه وتعالى في الدين أراد به خيرا. طيب، قال في مفهوم المخالفة: مخالفة المسكوت عنه. المسكوت عنه هنا من هو؟ الذي لم يفقهه الله تبارك وتعالى في الدين. مخالفة المسكوت عنه المنطوق، المنطوق اللي هو من؟ الذي يفقهه الله في الدين. في الحكم مخالفته في الحكم إثباتا ونفيا، هذا أراد الله به خيرا والآخر لم يرد الله به خيرا، هذا هو مفهوم المخالفة. قال المؤلف رحمه الله: وشرطه ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره، كأن خرج للغالب في الأصح أو لخوف تهمة أو لموافقة الواقع أو سؤال أو حادثة أو لجهل بحكمه أو عكسه. متى يعتبر مفهوم المخالفة ويصير حجة؟ يقول المؤلف له شرط لا بد أن يتحقق. ما هو؟ قال ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم غير نفي حكم غيره.
ماذا يعني هذا الكلام؟
يعني بهذا أنك عندما تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يمكن أن تجد فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، نفي الحكم عن المسكوت عنه. وبالصور التي ذكرها يوضح لك القاعدة هذه أكثر. أول صورة قال كأن خرج للغالب في الأصح. انظروا معي الآن، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وربائبكم اللاتي في حجوركم. الآن ذكر الله سبحانه وتعالى من تحريم النساء، النساء المحرمات، ثم ذكر الربائب. الربيبة من هي؟ هي بنت الزوجة. الربيبة، السلام ورحمة الله، الربيبة هي بنت الزوجة. طيب متى تحرم بنت الزوجة؟ على ظاهر اللفظ الذي أمامنا، وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب ما معنى اللاتي في حجوركم؟ يعني اللاتي في كنفكم، في حفظكم، في بيوتكم، أنتم تربوهن وتقوموا على شأنهن، هذا معنى في حجوركم. طيب لو أردنا أن نعمل مفهوم المخالفة هنا، نقول البنت التي تحرم عليك، بنت زوجتك تحرم عليك متى؟ إذا كانت في حجرك، وإذا لم تكن لا تحرم عليك، بمفهوم المخالفة في هذا الحديث، صحيح؟ تمام. هل يعمل بمفهوم المخالفة هنا؟ لو أرتينا للقاعدة التي ذكرها المؤلف ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره، يعني تخصيص الكلام الآن بمن في حجورنا، ما هي الفائدة من وراء هذا القيد في حجوركم؟ هل له فائدة غير نفي التي في التي لسنا في حجورنا؟ إذا قلنا لا ما له فائدة إلا هذا، أخذنا بمفهوم المخالفة. لكن إذا قلنا له فائدة أخرى وأتينا بها، هنا مفهوم المخالفة غير معتبر. وضحت الصورة؟ طيب. الآن ما هي الفائدة الثانية الموجودة هنا؟ هنا تنازع العلماء، بعضهم قال هناك فائدة ثانية وذكر هذا القيد لتلك الفائدة لا لإخراج من ليست في الحجر. ما هي هذه الفائدة؟ قالوا الغالب، الغالب. قالوا هذا القيد خرج مخرج الغالب. إيش يعني خرج مخرج الغالب؟ الآن الحضور هذه الصورة اللي هي بنت الزوجة لما كانت في الغالب تكون في حجر الزوج، صار الأمر كأنه مقترن ببعضه في الذهن في العقل، فمجرد أن تذكر الربيبة يأتي في الذهن مباشرة، يستحضر معه ماذا؟ الحجر وأنها تكون في حجر الرجل. فصار الأمر هذا أغلبيا، فلما صار أغلبيا يذكر من باب إيش؟ الغالب. فلذلك قالوا هو خرج مخرج الغالب، فالوصف بالربيبة خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأن الربيبة في الغالب تكون في حجر زوج أمها، فصار هذا الوصف ملازما للربيبة في الذهن. لذلك عندما تذكر الربيبة يذكر معها إيش؟ الحجر. فإذا قالوا هذه هي، أو هذا السبب الذي دفع إلى ذكر هذا القيد، وليس لأجل إخراج من ليست في الحجر. وضحت الصورة؟ هذا قول جمهور العلماء، والبعض رحمك الله والبعض لم يعتبر هذا الغالب وأخذ بمفهوم المخالفة. طيب، مثال آخر، قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أرادت الفتيات هنا المقصود بهن الإماء، إذا كانت عندك أمة لا تغصبها على أن تزني. إن أرادت تحصنا، يعني إذا أرادت أن تتعفف عن الزنا. طيب، هل يؤخذ بمفهوم المخالفة؟ إذا لم ترد التحصن نكرهها على الزنا؟ لا. إذا لماذا ذكر هنا؟ ذكر للغالب، تمام؟ وهذا مذهب جمهور علماء الإسلام. فإذا هنا قد تبين عندنا فائدة ثانية غير اعتبار مفهوم المخالفة. فلما ظهرت عندنا الفائدة الثانية هذه لم نعتبر مفهوم المخالفة. وضحت القاعدة الآن التي ذكرها لنا؟ هذه صورة من الصور التي تنطبق على القاعدة. ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره. الآن المنطوق بالذكر عندنا إيش هو؟ الحجور. والآن هذا تخصيصه، تخصيص الربائب ب أو تخصيص التحريم بالحجور بالذات، ذكر لفائدة ثانية لا لنفي الحكم عن غيره. وهذه لها صور كثيرة، منها قضية الغالب. قال كأن خرج للغالب في الأصح، يعني كان يقول القيد أصلا مذكور فقط للغالب وليس لإخراج ضده، أو لخوف تهمة. كيف صورة الخوف التهمة هذه؟ مثلا شخص قريب عهد بإسلام، إسلامه جديد، يقول لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، يعطيه شيء ويقول له تصدق بهذا على المسلمين. مفهومه الآن أنه لا يتصدق به على غير المسلمين، لكن هو لا يريد هذا، لكن خشية أن يتهم بالنفاق ذكر المسلمين ولم يذكر غيرهم. هذا معنى خشية التهمة، خشية أن يتهم بسوء إسلامه، فلذلك لم يذكر غير المسلمين. فهنا مفهوم المخالفة غير معتبر. قال أو لموافقة الواقع. هذا كقول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم. الآن هذه الآية فيها نهي عن اتخاذ الكافرين أولياء من غير المؤمنين. ألا يفهم منها أنه يجوز أن تتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين؟ لا يفهم منها، مفهومها يقتضي هذا. تمام. لكن هذا المفهوم غير معتبر. لماذا؟ لأنه ما جاء ليعطي المعنى هذا الثاني. الآية ما جاءت لتعطي للمعنى الآخر، ولكن جاءت لأمر واقع. كان بعض الناس قوم والوا اليهود دون المؤمنين، والوا اليهود ولم يوالوا المؤمنين. فقوله تعالى من دون المؤمنين ذكر لموافقة الواقع، هكذا الواقع كان. هؤلاء قوم من الناس جاءوا ووالوا اليهود وتركوا المؤمنين، فنزلت الآية في ذلك. فواقع الحال كان هذه صورته، فلا يستفاد من ذلك أنه يتجوز موالاة الكافرين مع المؤمنين، أنه جاءت آيات أخرى تحرم موالاة الكافرين مطلقا. الصورة التي بعدها قال أو سؤال، أن يخرج المذكور جوابا لسؤال، كأن يسأل شخص مثلا هل في الغنم السائمة زكاة، فيجاب في الغنم السائمة زكاة. طيب الآن لما قال في الغنم السائمة زكاة، مفهوم المخالفة أنه في غير السائمة ليس فيها زكاة، هي المعلوفة. السائمة هي التي تأكل من العشب الذي ينبته رب العالمين تبارك وتعالى ولا يكون مملوكا لأحد، تأكل من العشب الذي في الأرض فلا ينفق عليها، ما في عليها مؤنة. طيب الآن لما قال في الغنم السائمة زكاة، هنا لا نأخذ بالمفهوم. لماذا؟ لأنه لما قال هذا قاله جواب لسؤال، هكذا جاء السؤال، فالجواب جاء على قدر السؤال، وما أراد من ذلك أن ينفي حكم المعلوفة، ما أراد أن ينفي الحكم عن المعلوفة، وإنما أجاب على قدر السؤال. قال أو حادثة، كما لو قيل لزيد أو لزيد غنم سائمة، لزيد غنم سائمة، شخص يتكلم فقال لزيد غنم سائمة، فيقال فيها زكاة. الآن هذا حدث وجاء الخطاب بناء على هذا الحدث الذي وقع، فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. قال أو لجهل بحكمه، أي أن يكون المنطوق إنما ذكر لجهل المخاطب بحكمه، مع علمه مثلا بحكم غيره، كأن يعلم الشخص مثلا حكم المعلوفة في الزكاة، يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة، فيقال له في الغنم السائمة زكاة. ففي قولنا في الغنم السائمة زكاة لا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. لماذا؟ لأني أعلم أنه يعرف حكم المعلوفة، فأنا أعطيته حكم السائمة، فبينت له حكم ما يجهل وتركت حكم ما يعلم. أو عكسه، أي لجهله بحكم المسكوت دون حكم المنطوق، أي جهل من؟ المتكلم. المتكلم يكون جاهلا بحكم ما سكت عنه، وما نطق به يعلم حكمه، فيقول مثلا في الغنم السائمة زكاة، وهو لا يعرف حكم المعلوفة، فهنا هو جاهل بحكم المال. فلا يقال هنا مفهوم المخالفة معتبر، لأنه هو ما ذكر حكم السائمة لينفي الحكم عن المألوف، وإنما لجهله بحكم المألوف سكت عنها وبين حكم ما يعلم وهي السائمة. هذه الصورة الأخيرة كثيرا ما تقع في الفتوى. يفتي شخص مثلا في أحكام الزكاة يقول في الغنم السائمة زكاة، وإذا سئل عن المعروف قال الله أعلم لا أدري، فهنا مفهوم المخالفة لا يكون معتبرا. هذه صور من التي ذكرها المؤلف رحمه الله، والصور كثيرة. يجمع القاعدة عندنا ما ذكر بداية، إذا تبين لنا أن القيد الذي ذكر لا يراد منه إلا نفي الحكم عن ضده فهنا نأخذ بمفهوم المخالف. أما إذا تبين لنا أن له فائدة أخرى فهنا لا يؤخذ بمفهوم المخالف. وضحت الصورة هذه؟ تمام. ثم قال المؤلف: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق فلا يعمه المعروض وقيل يعمه. على ما تقدم، إذا وجد عندنا فائدة ومعنى آخر غير بيان حكم المسكوت عنه، هنا قلنا لا نعمل بمفهوم المخالفة، صح؟ طيب، هل يصح أن نقيس المسكوت عنه على المنطوق به؟ يعني عندنا مثلا في الغنم السائمة زكاة، شخص سألك هل في الغنم السائمة زكاة؟ قلت له نعم في الغنم السائمة زكاة، هنا الآن يعمل بمفهوم المخالفة ولا لا؟ لا يعمل، لأنه جواب ليش؟ لسؤال. تمام، خرج لجواب السؤال، فإذا لم يذكر لكي يخرج حكم المعلوفة، وإنما ذكر السوم لأجل جواب السؤال، لأن السؤال كان عن إيش؟ عن السوم. تمام، إذا فهو من الصور التي لا يعمل بمفهوم المخالفة فيها. طيب، إذا أردنا أن نأخذ حكم المعلوفة بالقياس، أن نقيس المعلوفة على السائمة، لنا ذلك؟ يقول المؤلف: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق. إذن لنا ذلك، لنا أن نقيس المعلوف على السائمة بجامع كونه كله غنما، فنقيس المعلوف على السائمة ونأخذ الحكم واحد مثلا، إذا صح القياس بغض النظر الآن، لكن المهم أنه لك أن تقيس المسكوت عنها بالمنطوق بها. تمام، إذا تحققت شروط القياس. قال: فلا يعمه المعروض. هنا مسألة أخرى، الآن ما هو المعروض؟ اللفظ العام، اللفظ العام هو المعروض. في مثالنا في الغنم السائمة زكاة، المعروض إيش هو؟ اللفظ العام اللي هو الغنم. الغنم، الغنم هذه هل هو لفظ عام يعم السائمة والمعلوفة أم لا؟ تقول نعم في حال أنك لم تعتبر وصف السوم، لكن لو اعتبرت وصف السوم إيش تقول؟ تقول لا، لأنه قال في الغنم السائمة، إذن المعلوفة ليست داخلة في الموضوع، مظبوط؟ لكن لو ما اعتبرت السوم نهائيا فلفظ الغنم يشمل السائمة والمعلوف، لكن السوم موجود، السوم موجود في اللفظ ولا مش موجود؟ موجود، إذن فهو معتبر، ليش نلغيه؟ فلا يلغى. إذن المعلوفة لا تدخل في عموم الغنم هنا، لأن في عندنا قيد السوم موجود. تمام، فإذا لم تدخل فمن أين نأخذ حكمها؟ نقيس، نقيس، لنا أن نقيس. تمام، لو قلنا بأنها تدخل كما ذكرت فلسنا بحاجة إلى القياس، نأخذ الحكم من وين؟ من العموم، صحيح؟ أي. لكن الصحيح أنها لا تدخل، لأن قيد السوم موجود، وإذا كان موجودا غير ملغى فإذا يعني المعلوفة لا تدخل في هذه الحالة. فلنا أن نعمل بالقياس إذا تحققت شروطه، هذا معنى كلامه. نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يعمه، هو الصحيح لوجود العارض، والمقصود بالعارض اللي هو الوصف يعني. قال المؤلف رحمه الله: وهو صفة كالغنم السائمة، وسائمة الغنم وكالسائمة في الأصح، والنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار، وفي الثالث معلوفة النعم. لا، الأخير معلوفة النعم مش الغنم. الأولى الغنم، الثانية النعم. مفهوم المخالفة أنواع، بدأ المؤلف بذكرها، وهي مفهوم صفة، ومفهوم شرط، ومفهوم غاية، ومفهوم تقديم المعمول، ومفهوم العدد، ومفهوم الحصر، ومفهوم ضمير الفصل، ومفهوم لا وإلا الاستثنائية. هذه كلها ذكرها المؤلف. وهناك مفهوم آخر يقال له مفهوم التقسيم، وهذا لم يذكره المؤلف، سنذكره في النهاية إن شاء الله نتذكر. بس بدأ بمفهوم الصفة ومثل له بثلاثة أمثلة. الأول الغنم السائمة، والثاني سائمة الغنم، والثالث السائمة فقط. وتعريفه هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، يتضح لنا التعريف من خلال المثال. في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة زكاة. الغنم ذات، الغنم ذات له صفتان، صفة العلف وصفة السوم، صفة العلف وصفة السوم. عرفنا الفرق بينهما؟ العلف الذي يقدم له العلف صاحبه، يشتري له العلف ويقدمه له. السوم هو أن يرعى من العشب الذي في الأرض. طيب، الغنم له صفتان الآن، هذا ذات بصفتين. قلنا في مفهوم الصفة تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات. الآن في مثالنا في الغنم السائمة الزكاة، الحكم تعلق بماذا؟ بالسوم، تعلق بالسوم، فينفع عن إيش؟ عن الضد، عن العكس اللي هو إيش؟ العلف. هذا يسمى مفهوم صفة، مفهوم صفة. والمثال الثاني في سائمة الغنم الزكاة، هذا المثال الأول في الغنم السائمة الزكاة. في المثال الثاني في سائمة الغنم الزكاة. الآن في المثال الأول أخذنا مفهوم المخالفة، وهو ماذا؟ أخذنا من مفهوم المخالفة حكم إيش؟ الغنم المعلوفة. بمفهوم المخالفة نحن نتكلم مش بالمنطوق. أخذنا بمفهوم المخالفة حكم الغنم المعلوفة. الآن في هذا المثال في سائمة الغنم الزكاة. مفهومه في سائمة غيره لا زكاة. تمام؟ فنكون أخذنا حكم ماذا؟ حكم سائمة البقر وسائمة الإبل. النعم، إيش النعم؟ الإبل والبقر والغنم، هذه التي توصف بماذا؟ بالصوم. هذه التي توصف بالصوم. فلما قال في سائمة الغنم زكاة، مفهومه أنه في سائمة البقر ما في زكاة، في سائمة الإبل ما في زكاة. جاموس ملحق بالبقر. بالغنم. ماعز مع الغنم. والبعض طبعا ذهب إلى عدم الفرق بين الجملتين ونفى الحكم عن المعلوف. المؤلف قال في وفي الثالث معلوفة النعم، لأنه قال في سائمة الغنم أندريادي أي الثالثة صح أي هذا اللي يشي صحيح، أي المفروض هذا في الثانية، والنفي في الأوليين معلوفة الغنم. نعم، هو هذا اللي ذهب إليه المؤلف لعدم الفرق ما بين الأول والثاني، فجعل المفهوم من الأول والثاني واحد ما فرق بينهما، لكن كثير من أهل العلم فرقوا وجعلوا المنفي المفهوم الأول يختلف عن المفهوم الثاني. أما الثالث وهو معلوفة النعم اللي هي بالمثال الثالث وهو السائمة. السائمة قلنا لفظ الصوم يطلق على الثلاث اللي هي الإبل والبقر والغنم، فلما قال السائمة فقط فمفهومه أن معلوفة النعم كلها منفي عنها الحكم. قال المؤلف رحمه الله ومنها العلة والظرف والحال. منها من ماذا؟ من الصفة، يعني الصفة عندنا هنا ليست هي الصفة التي عند أهل النحو، الصفة عندنا هنا أعم، تشمل الصفة التي عند أهل النحو والعلة والظرف والحال. مثال العلة ما أسكر كثيره فقليله حرام، مفهومه أن ما لا يسكر كثيره لا يحرم، ما لا يسكر كثيره لا يحرم. ومثال الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، سافر غدا، مفهومه لا تسافر في غيره، هذا ظرف إيش؟ ظرف زمان. واجلس أمام فلان، مفهومه لا تجلس غير أمامه، لا يمين ولا شمال ولا خلف، تمام؟ اجلس أمام فلان، وهذا ظرف ماذا؟ ظرف مكان. وقال تعالى الحج أشهر، أو الحج أشهر معلومات، أشهر إيش الآية؟ أي عندي مكسورة هنا خطأ. طيب الحج أشهر معلومات أي فلا حج إلا لا حج إلا في الأشهر المعلومات. وقال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مفهومه أن الذكر عند غيره ليس محصلا للمطلوب. ومثال الحال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مفهومه باشروهن وأنتم غير عاكفين في المساجد، وأنتم عاكفون جملة حالية. وأحسن إلى العبد مطيعا، مطيعا هنا إيش؟ حال، مطيعا حال، أي أحسن إلى العبد مطيعا لا تحسن إليه عاصيا. ثم قال المؤلف والشرط وكذا الغاية، وتقديم المعمول غالبا والعدد، أي ومفهوم الشرط من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، وهو تقييد الحكم بما هو مقرون بحرف شرط، بما هو مقرون بحرف شرط، فهو الشرط اللغوي المقصود هنا من حروف الشرط إن وإذا. تمام، كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. وكذا الغاية أي ومفهوم الغاية، وهو تقييد الحكم بغاية كإلى وحتى، إلى وحتى، كقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، مفهومه أن لا صيام في الليل، لا صيام في الليل، وأنه بانتهاء النهار ينتهي الصيام. وقوله فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى هنا للغاية، فهي بمعنى إلى أن تنكح زوجا غيره. طيب إذن مفهومه ماذا؟ إذا نكحت زوجا غيره ودخل بها ثم طلقها حل له نكاحها. قوله وتقديم المعمول، المعمول ما هو؟ هو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل فيه، بتأثير العامل فيه، كالمفعول به والجار والمجرور والحال والظرف والخبر. وتقديمه أن يقدم في الذكر على العامل، أي الذي أحدث فيه الرفع أو الجر أو النصب أو الجزم. مثال ذلك قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد أصلها إيش؟ نعبدك، صح؟ طيب ما الذي جعل الكاف هنا منصوبة؟ ضمير، هذا إياك الكاف هذا ضمير، وهو إيش؟ منصوب في محل ماذا؟ مفعول به. طيب ما الذي جعله منصوبا؟ الفعل، الفعل نعبد، تمام. طيب الآن صار العامل إيش هو؟ الفعل اللي هو نعبد، والمعمول إيش هو؟ الضمير الكاف، هذا هو المعمول، فالعامل الفعل عمل فيه النصب، وضحت الصورة؟ طيب الآن لما قال إياك نعبد إيش حصل؟ قدم الضمير على الفعل، الأصل أن يكون الفعل متقدما وأن يكون المفعول به بعده، صح؟ هنا قلبنا، جعلنا المفعول به أولا ثم الفعل جاء بعد ذلك، فإذا هنا يقول تقديم المعمول معناته هنا أن الضمير قدم على إيش؟ على الفعل الذي عمل فيه. وضحت الصورة؟ تمام. وتقديم المعمول هذا يفيد إيش؟ يفيد الحصر. هذا يفيد الحصر، فالمفهوم الذي يؤخذ من هذا مفهوم الحصر يسمى. إيش معنى الحصر؟ معنى الحصر أن يخص الحكم فيما ذكر ويمنعه من غيره. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه هذا يسمى بالحصر. طيب لما قال إياك نعبد، إيش الحصر اللي حصل؟ أن العبادة حصرت بالله سبحانه وتعالى ونفيت عن غيره، هذا معنى الحصر. فمفهوم إياك نعبد أننا لا نعبد غيرك. طيب ومثال الجار والمجرور قوله تعالى لا إلى الله تحشرون، لا إلى الله تحشرون. هنا لا إلى فكها، تكون اللام وحدها، وإلى الله تحشرون. إلى الله هنا جار ومجرور، صح؟ طيب لما ترد الكلام إلى أصله إيش يكون؟ تحشرون إلى الله، صح؟ تحشرون إلى الله. فهنا قدم الجار والمجرور على الفعل. الجار والمجرور هذا يعتبر معمولا، وتحشرون هو العامل، فقدم عليه. فالتقديم هذا يفيد إيش؟ الحصر. فتحشرون إلى الله لا تحشرون إلى غيره. قال المؤلف وتقديم المعمول غالبا، يعني غالبا يؤخذ بمفهوم تقديم المعمول، وأحيانا لا، هذا عند المؤلف، ولكن غيره لم يقيد بهذا القيد، وقال وتقديم المعمول مطلقا يؤخذ بمفهومه. طيب قال المؤلف والعدد، يعني مفهوم العدد كقوله تبارك وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، مفهومه لا أكثر ولا أقل. قال المؤلف ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح، يعني كلمة إنما تفيد الحصر، إنما التي هي همزتها مكسورة وليست أنما، هذا معنى قوله بالكسر، يريد أن يبين لك أن الكلام في إنما لا في أنما. ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح، في الأصح في المسألة خلاف، والصحيح أنها إنما تفيد الحصر. مثالها إنما إلهكم، إنما إلهكم الله، فحصرت الألوهية في من؟ برب العزة تبارك وتعالى، وليس لكم إله غير الله. والإله معناه المعبود بحق. وهنا من المواضع الفوائد التي تؤخذ أن المحلي في شرحه على جمع الجوامع فسر الإله بالمعبود بحق، تمام، وتبعه المصنف، فهذا نحتج به على من؟ على الأشاعرة وعلى الصوفية الذين يخالفون في تفسير الإله، نقول لهم هذا المحلي أشعري والأنصاري صوفي، وقد فسر هذه الآية بالمعبود بحق. فالمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده. والذي يدل على أن إنما تفيد الحصر أن ابن عباس رضي الله عنه فهم منها الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وكان في وقت من الأوقات ابن عباس رضي الله عنه يجيز ربا الفضل، يجيز ربا الفضل. فلما استدل على الذين يحرمون ربا الفضل بهذا الحديث ما اعترض عليه الصحابة بأنها لا تفيد الحصر. إيش معنى إنما الربا في النسيئة؟ يعني أنه لا ربا في الفضل، صح؟ إنها محصورة، فمفهومها أنه لا ربا في الفضل. الصحابة لما اعترضوا على ابن عباس ما قالوا له هذه لا تفيد الحصر، ولكن اعترضوا عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، فدل ذلك على أنها تفيد الحصر عند الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف وضمير الفصل، ضمير الفصل يعني الضمير الذي يأتي بين المبتدأ والخبر، الضمير الذي يفصل بين المبتدأ والخبر كذلك يفيد الحصر، كقولهم زيد هو العالم فيفيد ثبوت العلم لزيد، ونفيه عن غيره بالمفهوم. زيد هو العالم بمنطوقه يفيد بأن زيد عالم، وبمفهومه ينفي العلم عن غير زيد. ومنه إن شانئك الأبتر، ومنه إن شانئك هو الأبتر ومن صغاره لما عاير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقالوا إنه أبتر، قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ إن شانئك هو الأبتر، يعني أنك أنت لست كذلك وغيرك ليس كذلك، إنما هو الذي دعا هذه الدعوة هو الأبتر. ومنها قوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، أي ليس غيره. قال المؤلف ولا وإلا الاستثنائية مع بعضهما، لا وإلا التي للاستثناء، كقولهم مثلا لا عالم إلا زيد، لا وإلا، لا عالم إلا زيد، نفي وإثبات، لا بد أن يكون عندنا نفي وإثبات، لا عالم نفي وإلا زيد إثبات. منطوقها، المنطوق في هذه نفي العلم عن غير زيد، لا عالم إلا زيد، منطوق متاعها نفي العلم عن غير زيد، ومفهومها إثبات العلم لزيد، إثبات العلم لزيد. ومثلها أيضا ما قام إلا زيد، فمش لا فقط وما أيضا، هنا ما قام إلا زيد فيها نفي وإثبات أيضا. قال المؤلف وهو أعلاها، بدأ الآن بماذا؟ بالترتيب، ذكر الأقسام ثم بدأ بالترتيب. فقال وهو أعلاها، يعني أقواها، مفهوم النفي والإثبات لا وإلا الاستثنائية، هذا أقوى شيء، هذا ينفعك عند التعارف. فأقوى مفهوم هو مفهوم لا إلا الاستثنائية أو النفي والإثبات. لماذا جعله الأقوى؟ لأن بعض أهل العلم جعلوه من المنطوق لا من المفهوم. ثم قال: فما قيل منطوق كالغاية وإنما، يعني يأتي في الترتيب الثاني، ما قيل فيه بأنه منطوق كالغاية وإنما، يعني مفهوم الغاية ومفهوم الحصر إنما، يأتي في الترتيب الثاني. طيب ما هي أيضا لا وإلا الاستثنائية؟ قالوا فيها بأنها منطوق، فكيف هنا يقول فما قيل منطوق، يعني جعله في الترتيب الثاني مع أن الأولى قالوا فيها منطوق والثانية قالوا فيها منطوق، ومع ذلك جعل تلك مقدمة على هذه. لماذا؟ لأن الأولى جعلوها من المنطوق الصريح، وهذه الثانية جعلوها من المنطوق بالإشارة، والمنطوق الصريح أقوى من المنطوق بالإشارة. ثم قال المؤلف: فالشرط، أي الترتيب الثالث، مفهوم الشرط جعله ثالثا لأنه لم يقل أحد بأنه من المنطوق. فصفة أخرى مناسبة وغير مناسبة. الترتيب الرابع الصفة، سواء كانت مناسبة للحكم أو غير مناسبة للحكم. مثال الصفة المناسبة للحكم في الغنم السائمة، السوم وصف مناسب للحكم. ومثال الصفة غير المناسبة للحكم في الغنم العفر الزكاة. إيش العفر يعني؟ التي ميال لونها إلى البياض. هنا اللون لا يؤثر في الحكم، فهو غير مناسب للحكم. فهنا يقول الوصف سواء كان مناسبا أو غير مناسب يأتي في هذا الترتيب، مفهوم الوصف. ثم قال: فالعدد، يعني الترتيب الخامس يأتي العدد، لأن الكثير أنكروه، الكثير أنكروا مفهوم العدد ولم يعتبروا. ثم قال: فتقديم المعمول، يعني يأتي بعد العدد تقديم المعمول، هذا عند المؤلف. لماذا؟ قال: لأنه في بعض الأحيان لا يؤخذ مفهوم تقديم المعمول، لأنه هناك في البداية قال: فتقديم المعمول غالبا، هكذا، نعم، قال: وتقديم المعمول غالبا، يعني أحيانا لا يؤخذ به، هذا عند المؤلف. أما غيره فقالوا تقديم المعمول مطلقا، لذلك لم يجعلوه في هذا الترتيب، بل جعلوه في مرتبة الحصر، في مرتبة الحصر، في مرتبة في المرتبة بعد إنما والغاية. ثم قال رحمه الله: والمفاهيم حجة لغة في الأصح. أي نعم، القسم الأخير التقسيم، نعم، هو البقي آخر شيء. مفهوم التقسيم هو أن يذكر مثلا في الكلام أمرين على سبيل التقسيم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الأيم: تستأذن تستأمر، وفي عفوا في الثيب تستأمر، وفي البكر لا، في واحدة تستأمر، نعم، لكن لا، أيوة، في التقسيم واحدة تستأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. الآن هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى قسمين: ثيب وبكر، وأعطى كل واحدة منهما حكما. فإعطاؤه الحكم الآن، تخصيص كل واحدة بحكم، يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر. هذا معنى، هذا هو مفهوم التقسيم. وهذا بعض أهل العلم جعلوه فضل، جعلوه من أقوى أنواع المفاهيم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمفاهيم حجة لغة في الأصح. جميع مفاهيم المخالفة حجة على الصحيح، وهو مذهب جمهور العلماء، إلا مفهوم اللقب، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. وحجتها لغوية، يعني أنها من حيث اللغة، لأن الكثير من أئمة اللغة قال بها، قال بمفهوم المخالف، منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى، وتلميذه أبو عبيد القاسم بن سلام، هما إمامان من أئمة اللغة ومن أئمة السلف أيضا رحمهم الله. قال المؤلف: ليس منها لقب في الأصح، يعني مفهوم اللقب خارج عن الحجية، لا يحتج به. مفهوم اللقب هو تعليق الحكم بالاسم الجامد، سواء أكان اسم جنس أو علما أو لقبا أو كنية، هو تعليق الحكم بالاسم الجامد، سواء أكان اسم جنس أو علما أو لقبا أو كنية. هذا يسمى مفهوم اللقب، وهذا ليس بحجة عند الجمهور. من أسباب القول بعدم حجيته، لو قلنا عيسى رسول الله، مفهومه ماذا؟ أن محمدا ليس برسول، وغيره أيضا من الأنبياء ليس برسول، فمفهومه كفر. السلام ورحمة الله، مفهومه كفر، لذلك لم يعتبر العلماء مفهوم اللقب. وجعلت لي تربتها طهورا. الآن اللقب وين هنا؟ تربة، التربة، التربة هذه اسم جنس، اسم جنس، فلا يؤخذ بمفهومها بأن غير التربة ليست بطهور، تمام؟ أي نعم. فمفهوم اللقب غير معتبر عند جمهور العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من المفهوم والمنطوق، والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقفنا عند مفهوم المخالفة، ذكرنا في مسألة دلالة اللفظ أن دلالات الألفاظ تنقسم إلى قسمين: منطوق ومفهوم. والمفهوم المنطوق المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق، وهو ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. بعض أهل العلم يقسمه إلى صريح وغير صريح، فيجعل الصريح دلالة المطابقة والتضمن، ويجعل غير الصريح دلالة الالتزام. ودلالة الالتزام قسمناها إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيماء وتنبيه. وثم بعد ذلك انتقلنا إلى المفهوم، وهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم
اللازم للمنطوق، وقسمناه إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة قسمناه إلى قسمين: فحوى الخطاب الذي هو المفهوم الأولوي، ولحن الخطاب الذي هو المفهوم المساوي. وموضوعنا اليوم هو مفهوم المخالفة، ويقال له دليل الخطاب، يقال له دليل الخطاب. صار عندنا ثلاث أشياء: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ودليل الخطاب. فحوى الخطاب المفهوم الأولوي، ولحن الخطاب المفهوم المساوي، ودليل الخطاب مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هذا قال المؤلف رحمه الله فيه: وإن خالفه فمخالفة، أي إن خالف المفهوم المنطوق سمي مفهوم مخالفة. ما هو مفهوم المخالفة؟ هو مخالفة المسكوت، مخالفة المسكوت عنه المنطوق في الحكم، هو مخالفة المسكوت عنه المنطوق في الحكم إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا، ويسمى دليل الخطاب. مخالفة المسكوت عنه المنطوق في الحكم إثباتا ونفيا. بالمثال يتضح المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المنطوق عندنا في هذا الحديث أن الذي يفقهه الله سبحانه وتعالى في الدين أراد به خيرا. طيب، قال في مفهوم المخالفة: مخالفة المسكوت عنه. المسكوت عنه هنا من هو؟ الذي لم يفقهه الله تبارك وتعالى في الدين. مخالفة المسكوت عنه المنطوق، المنطوق اللي هو من؟ الذي يفقهه الله في الدين. في الحكم مخالفته في الحكم إثباتا ونفيا، هذا أراد الله به خيرا والآخر لم يرد الله به خيرا، هذا هو مفهوم المخالفة. قال المؤلف رحمه الله: وشرطه ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره، كأن خرج للغالب في الأصح، أو لخوف تهمة، أو لموافقة الواقع، أو سؤال أو حادثة، أو لجهل بحكمه أو عكسه. متى يعتبر مفهوم المخالفة ويصير حجة؟ يقول المؤلف: له شرط لا بد أن يتحقق. ما هو؟ قال: ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم، غير نفي حكم غيره.
ماذا يعني هذا الكلام؟
يعني بهذا أنك عندما تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يمكن أن تجد فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. نفي الحكم عن المسكوت عنه. وبالصور التي ذكرها يوضح لك القاعدة هذه أكثر. أول صورة قال كأن خرج للغالب في الأصح. انظروا معي الآن، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الآن ذكر الله سبحانه وتعالى من تحريم النساء، النساء المحرمات، ثم ذكر الربائب. الربيبة من هي؟ هي بنت الزوجة. الربيبة، السلام ورحمة الله، الربيبة هي بنت الزوجة. طيب متى تحرم بنت الزوجة؟ على ظاهر اللفظ الذي أمامنا: وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب ما معنى اللاتي في حجوركم؟ يعني اللاتي في كنفكم، في حفظكم، في بيوتكم، أنتم تربوهن وتقوموا على شأنهن، هذا معنى في حجوركم. طيب لو أردنا أن نعمل مفهوم المخالفة هنا، نقول البنت التي تحرم عليك، بنت زوجتك تحرم عليك متى؟ إذا كانت في حجرك، وإذا لم تكن لا تحرم عليك، بمفهوم المخالفة في هذا الحديث، صحيح؟ تمام. هل يعمل بمفهوم المخالفة هنا؟ لو أردنا للقاعدة التي ذكرها المؤلف ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره، يعني تخصيص الكلام الآن بمن في حجورنا، ما هي الفائدة من وراء هذا القيد في حجوركم؟ هل له فائدة غير نفي التي في التي لسنا في حجورنا؟ إذا قلنا لا، ما له فائدة إلا هذا، أخذنا بمفهوم المخالفة. لكن إذا قلنا له فائدة أخرى وأتينا بها، هنا مفهوم المخالفة غير معتبر. وضحت الصورة؟ طيب. الآن ما هي الفائدة الثانية الموجودة هنا؟ هنا تنازع العلماء، بعضهم قال هناك فائدة ثانية وذكر هذا القيد لتلك الفائدة لا لإخراج من ليست في الحجر. ما هي هذه الفائدة؟ قالوا الغالب، الغالب. قالوا هذا القيد خرج مخرج الغالب. إيش يعني خرج مخرج الغالب؟ الآن الحضور هذه الصورة اللي هي بنت الزوجة لما كانت في الغالب تكون في حجر الزوج، صار الأمر كأنه مقترن ببعضه في الذهن في العقل، فمجرد أن تذكر الربيبة يأتي في الذهن مباشرة، يستحضر معه ماذا؟ الحجر، وأنها تكون في حجر الرجل، فصار الأمر هذا أغلبيا. فلما صار أغلبيا يذكر من باب إيش؟ الغالب. فلذلك قالوا هو خرج مخرج الغالب، فالوصف بالربيبة خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأن الربيبة في الغالب تكون في حجر زوج أمها، فصار هذا الوصف ملازما للربيبة في الذهن، لذلك عندما تذكر الربيبة يذكر معها إيش؟ الحجر. فإذا قالوا هذه هي، أو هذا السبب الذي دافع إلى ذكر هذا القيد، وليس لأجل إخراج من ليست في الحجر. وضحت الصورة؟ هذا قول جمهور العلماء، والبعض رحمك الله والبعض لم يعتبر هذا الغالب وأخذ بمفهوم المخالف. طيب مثال آخر، قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أرادت الفتيات هنا المقصود بهن الإماء. إذا كانت عندك أمة لا تغصبها على أن تزني إن أرادت تحصنا، يعني إذا أرادت أن تتعفف عن الزنا. طيب هل يؤخذ بمفهوم المخالفة إذا لم ترد التحصن نكرهها على الزنا؟ لا. إذا لماذا ذكر هنا؟ ذكر للغالب، تمام. وهذا مذهب جمهور علماء الإسلام. فإذا هنا قد تبين عندنا فائدة ثانية غير اعتبار مفهوم المخالفة. فلما ظهرت عندنا الفائدة الثانية هذه لم نعتبر مفهوم المخالفة. وضحت القاعدة الآن التي ذكرها لنا؟ هذه صورة من الصور التي تنطبق على القاعدة. ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره. الآن المنطوق بالذكر عندنا إيش هو؟ الحجور. والآن هذا تخصيصه، تخصيص الربائب ب أو تخصيص التحريم بالحجور بالذات ذكر لفائدة ثانية لا لنفي الحكم عن غيره. وهذه لها صور كثيرة، منها قضية الغالب. قال كأن خرج للغالب في الأصح، يعني كان يكون القيد أصلا مذكور فقط للغالب وليس لإخراج ضده، أو لخوف تهمة. كيف صورة الخوف التهمة هذه؟ مثلا شخص قريب عهد بإسلام، إسلامه جديد، يقول لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، يعطيه شيء ويقول له تصدق بهذا على المسلمين. مفهومه الآن أنه لا يتصدق به على غير المسلمين، لكن هو لا يريد هذا، لكن خشية أن يتهم بالنفاق ذكر المسلمين ولم يذكر غيرهم. هذا معنى خشية التهمة، خشية أن يتهم بسوء إسلامه، فلذلك لم يذكر غير المسلمين. فهنا مفهوم المخالفة غير معتبر. قال أو لموافقة الواقع، هذا كقول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم. الآن هذه الآية فيها نهي عن اتخاذ الكافرين أولياء من غير المؤمنين. ألا يفهم منها أنه يجوز أن تتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين؟ لا يفهم منها، مفهومها يقتضي هذا. تمام. لكن هذا المفهوم غير معتبر. لماذا؟ لأنه ما جاء ليعطي المعنى هذا الثاني. الآية ما جاءت لتعطي للمعنى الآخر، ولكن جاءت لأمر واقع. كان بعض الناس قوم والوا اليهود دون المؤمنين، والوا اليهود ولم يوالوا المؤمنين. فقوله تعالى من دون المؤمنين ذكر لموافقة الواقع، هكذا الواقع كان. هؤلاء قوم من الناس جاءوا ووالوا اليهود وتركوا المؤمنين، فنزلت الآية في ذلك. فواقع الحال كان هذه صورته، فلا يستفاد من ذلك أنه يجوز موالاة الكافرين مع المؤمنين، أنه جاءت آيات أخرى تحرم موالاة الكافرين مطلقا. الصورة التي بعدها قال أو سؤال، أن يخرج المذكور جوابا لسؤال. كأن يسأل شخص مثلا هل في الغنم السائمة زكاة، فيجاب في الغنم السائمة زكاة. طيب الآن لما قال في الغنم السائمة زكاة، مفهوم المخالفة أنه في غير السائمة ليس فيها زكاة، هي المعلوفة. السائمة هي التي تأكل من العشب الذي ينبته رب العالمين تبارك وتعالى ولا يكون مملوكا لأحد، تأكل من العشب الذي في الأرض فلا ينفق عليها، ما في عليها مؤنة. طيب الآن لما قال في الغنم السائمة زكاة، هنا لا نأخذ بالمفهوم. لماذا؟ لأنه لما قال هذا قاله جواب لسؤال، هكذا جاء السؤال، فالجواب جاء على قدر السؤال، وما أراد من ذلك أن ينفي حكم المعلوفة، ما أراد أن ينفي الحكم عن المعلوفة، وإنما أجاب على قدر السؤال. قال أو حادثة، كما لو قيل لزيد أو لزيد غنم سائمة، لزيد غنم سائمة، شخص يتكلم فقال لزيد غنم سائمة، فيقال فيها زكاة. الآن هذا حدث وجاء الخطاب بناء على هذا الحدث الذي وقع، فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. قال أو لجهل بحكمه، أي أن يكون المنطوق إنما ذكر لجهل المخاطب بحكمه، مع علمه مثلا بحكم غيره، كأن يعلم الشخص مثلا حكم المعلوفة في الزكاة، يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة، فيقال له في الغنم السائمة زكاة. ففي قولنا في الغنم السائمة زكاة لا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. لماذا؟ لأني أعلم أنه يعرف حكم المعلوفة، فأنا أعطيته حكم السائمة، فبينت له حكم ما يجهل وتركت حكم ما يعلم. أو عكسه، أي لجهله بحكم المسكوت دون حكم المنطوق. أي جهل من؟ المتكلم. المتكلم يكون جاهلا بحكم ما سكت عنه، وما نطق به يعلم حكمه، فيقول مثلا في الغنم السائمة زكاة، وهو لا يعرف حكم المعلوفة، فهنا هو جاهل بحكم المال، فلا يقال هنا مفهوم المخالفة معتبر، لأنه هو ما ذكر حكم السائمة لينفي الحكم عن المعلوف، وإنما لجهله بحكم المعلوفة سكت عنها وبين حكم ما يعلم وهي السائمة. هذه الصورة الأخيرة كثيرا ما تقع في الفتوى. يفتي شخص مثلا في أحكام الزكاة، يقول في الغنم السائمة زكاة، وإذا سئل عن المعروف قال الله أعلم لا أدري، فهنا مفهوم المخالفة لا يكون معتبرا. هذه صور من التي ذكرها المؤلف رحمه الله، والصور كثيرة. يجمع القاعدة عندنا ما ذكر بداية، إذا تبين لنا أن القيد الذي ذكر لا يراد منه إلا نفي الحكم عن ضده، فهنا نأخذ بمفهوم المخالف. أما إذا تبين لنا أن له فائدة أخرى، فهنا لا يؤخذ بمفهوم المخالف. وضحت الصورة هذه؟ تمام. ف ثم قال المؤلف: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، فلا يعمه المعروف وقيل يعمه. على ما تقدم، إذا وجد عندنا فائدة ومعنى آخر غير بيان حكم المسكوت عنه، هنا قلنا لا نعمل بمفهوم المخالفة، صح؟ طيب، هل يصح أن نقيس المسكوت عنه على المنطوق به؟ يعني عندنا مثلا في الغنم السائمة زكاته، شخص سألك هل في الغنم السائمة زكاة؟ قلت له نعم في الغنم السائمة زكاة، هنا الآن يعمل بمفهوم المخالفة ولا لا؟ لا يعمل، لأنه جواب ليش؟ لسؤال، تمام؟ خرج لجواب السؤال، فإذا لم يذكر لكي يخرج حكم المعلوفة، وإنما ذكر السوم لأجل جواب السؤال، لأن السؤال كان عن إيش؟ عن السوم، تمام؟ إذا فهو من الصور التي لا يعمل بمفهوم المخالفة فيها. طيب، إذا أردنا أن نأخذ حكم المعلوفة بالقياس، أن نقيس المعلوفة على السائمة، لنا ذلك؟ يقول المؤلف: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق. إذن لنا ذلك، لنا أن نقيس المعلوف على السائمة بجامع كونه كله غنما، فنقيس المعلوف على السائمة ونأخذ الحكم واحد مثلا، إذا صح القياس بغض النظر الآن، لكن المهم أنه لك أن تقيس المسكوت عنها بالمنطوق بها، تمام؟ إذا تحققت شروط القياس. قال: فلا يعمه المعروض. هنا مسألة أخرى، الآن ما هو المعروض؟ اللفظ العام، اللفظ العام هو المعروض. في مثالنا في الغنم السائمة زكاة، المعروض إيش هو؟ اللفظ العام اللي هو الغنم. الغنم، الغنم هذه هل هو لفظ عام يعم السائمة والمعلوفة أم لا؟ تقول نعم في حال أنك لم تعتبر وصف السوم، لكن لو اعتبرت وصف السوم إيش تقول؟ تقول لا، لأنه قال في الغنم السائمة، إذن المعلوفة ليست داخلة في الموضوع، مظبوط؟ لكن لو ما اعتبرت السوم نهائيا، فلفظ الغنم يشمل السائمة والمعلوف، لكن السوم موجود، السوم موجود في اللفظ ولا مش موجود؟ موجود، إذن فهو معتبر، ليش نلغيه؟ فلا يلغى. إذن المعلوفة لا تدخل في عموم الغنم هنا، لأن في عندنا قيد السوم موجود، تمام؟ فإذا لم تدخل فمن أين نأخذ حكمها؟ نقيس، نقيس، لنا أن نقيس، تمام؟ لو قلنا بأنها تدخل كما ذكرت فلسنا بحاجة إلى القياس، نأخذ الحكم من وين؟ من العموم، صحيح؟ أي، لكن الصحيح أنها لا تدخل لأن قيد السوم موجود، وإذا كان موجودا غير ملغى فإذا يعني المعلوفة لا تدخل في هذه الحالة، فلنا أن نعمل بالقياس إذا تحققت شروطه. هذا معنى كلامه. نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يعمه، هو الصحيح لوجود العارض، والمقصود بالعارض اللي هو الوصف يعني. قال المؤلف رحمه الله: وهو صفة كالغنم السائمة، وسائمة الغنم، وكالسائمة في الأصح، والنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار، وفي الثالث معلوفة النعم. لا، الأخير معلوفة النعم مش الغنم، الأولى الغنم الثانية النعم. مفهوم المخالفة أنواع، بدأ المؤلف بذكرها، وهي مفهوم صفة ومفهوم شرط ومفهوم غاية ومفهوم تقديم المعمول ومفهوم العدد ومفهوم الحصر ومفهوم ضمير الفصل ومفهوم لا وإلا الاستثنائية. هذه كلها ذكرها المؤلف. وهناك مفهوم آخر يقال له مفهوم التقسيم، وهذا لم يذكره المؤلف، سنذكره في النهاية إن شاء الله نتذكر. بس بدأ بمفهوم الصفة ومثل له بثلاثة أمثلة. الأول الغنم السائمة، والثاني سائمة الغنم، والثالث السائمة فقط. وتعريفه هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات. يتضح لنا التعريف من خلال المثال. في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة زكاة. الغنم ذات، الغنم ذات له صفتان، صفة العلف وصفة السوء، صفة العلف وصفة السوء. عرفنا الفرق بينهما؟ العلف الذي يقدم له العلف صاحبه، يشتري له العلف ويقدمه له. السوم هو أن يرعى من العشب الذي في الأرض. طيب الغنم له صفتان الآن، هذا ذات بصفتين. قلنا في مفهوم الصفة تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات. الآن في مثالنا في الغنم السائمة الزكاة، الحكم تعلق بماذا؟ بالسوء، تعلق بالسوء، فينفع عن إيش؟ عن الضد، عن العكس اللي هو إيش؟ العلف. هذا يسمى مفهوم صفة، مفهوم صفة. والمثال الثاني في سائمة الغنم الزكاة، هذا المثال الأول في الغنم السائمة الزكاة. في المثال الثاني في سائمة الغنم الزكاة. الآن في المثال الأول أخذنا مفهوم المخالفة، وهو ماذا؟ أخذنا من مفهوم المخالفة حكم إيش؟ الغنم المعلوفة. بمفهوم المخالفة نحن نتكلم، مش بالمنطوق. أخذنا بمفهوم المخالفة حكم الغنم المعلوف. الآن في هذا المثال في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه في سائمة غيره لا زكاة. تمام؟ فنكون أخذنا حكم ماذا؟ حكم سائمة البقر وسائمة الإبل. النعم، إيش النعم؟ الإبل والبقر والغنم، هذه التي توصف بماذا؟ بالسوم، هذه التي توصف بالسوم. فلما قال في سائمة الغنم زكاة، مفهومه أنه في سائمة البقر ما في زكاة، في سائمة الإبل ما في زكاة. جاموس ملحق بالبقر بالغنم، ماعز مع الغنم. والبعض طبعا ذهب إلى عدم الفرق بين الجملتين ونفى الحكم عن المعلوف. المؤلف قال في وفي الثالث معلوفة النعم، لأنه قال في سائمة الغنم أندريادي أي الثالثة صح، أي هذا اللي يشي صحيح، أي المفروض هذا في الثانية، والنفي في الأوليين معلوفة الغنم. نعم، هو هذا اللي ذهب إليه المؤلف إلى عدم الفرق ما بين الأول والثاني، فجعل المفهوم من الأول والثاني واحد، ما فرق بينهما، لكن كثير من أهل العلم فرقوا وجعلوا المنفي المفهوم الأول يختلف عن المفهوم الثاني. أما الثالث وهو معلوفة النعم اللي هي بالمثال الثالث وهو السائمة. السائمة قلنا لفظ الصوم يطلق على الثلاث اللي هي الإبل والبقر والغنم، فلما قال السائمة فقط فمفهومه أن معلوفة النعم كلها منفي عنها الحكم. قال المؤلف رحمه الله ومنها العلة والظرف والحال. منها من ماذا؟ من الصفة، يعني الصفة عندنا هنا ليست هي الصفة التي عند أهل النحو، الصفة عندنا هنا أعم، تشمل الصفة التي عند أهل النحو والعلة والظرف والحال. مثال العلة ما أسكر كثيره فقليله حرام، مفهومه أن ما لا يسكر كثيره لا يحرم، ما لا يسكر كثيره لا يحرم. ومثال الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، سافر غدا مفهومه لا تسافر في غيره، هذا ظرف إيش؟ ظرف زمان. واجلس أمام فلان مفهومه لا تجلس غير أمامه، لا يمين ولا شمال ولا خلف، تمام؟ اجلس أمام فلان وهذا ظرف ماذا؟ ظرف مكان. وقال تعالى الحج أشهر، أو الحج أشهر معلومات، أشهر إيش الآية؟ إيه عندي مكسورة هنا خطأ. طيب الحج أشهر معلومات، أي فلا حج إلا لا حج إلا في الأشهر المعلومات. وقال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مفهومه أن الذكر عند غيره ليس محصلا للمطلوب. ومثال الحال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مفهومه باشروهن وأنتم غير عاكفين في المساجد، وأنتم عاكفون جملة حالية. وأحسن إلى العبد مطيعا، مطيعا هنا إيش؟ حال، مطيعا حال، أي أحسن إلى العبد مطيعا لا تحسن إليه عاصيا. ثم قال المؤلف والشرط وكذا الغاية وتقديم المعمول غالبا والعدد، أي ومفهوم الشرط من أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط وهو تقييد الحكم بما هو مقرون بحرف شرط، بما هو مقرون بحرف شرط، فهو الشرط اللغوي المقصود هنا من حروف الشرط إن وإذا. تمام. كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهم. وكذا الغاية، أي ومفهوم الغاية وهو تقييد الحكم بغاية كإلى وحتى، إلى وحتى، كقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، مفهومه أن لا صيام في الليل، لا صيام في الليل، وأنه بانتهاء النهار ينتهي الصيام. وقوله فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى هنا للغاية، فهي بمعنى إلى أن تنكح زوجا غيره. طيب إذن مفهومه ماذا؟ إذا نكحت زوجا غيره ودخل بها ثم طلقها حل له نكاحها. قوله وتقديم المعمول، المعمول ما هو؟ هو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل فيه، بتأثير العامل فيه، كالمفعول به والجار والمجرور والحال والظرف والخبر. وتقديمه أن يقدم في الذكر على العامل، أي الذي أحدث فيه الرفع أو الجر أو النصب أو الجزم. مثال ذلك قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، أصلها إيش؟ نعبدك، صح؟ طيب ما الذي جعل الكاف هنا منصوبة؟ ضمير، هذا إياك الكاف، هذا ضمير، وهو إيش؟ منصوب في محل ماذا؟ مفعول به. طيب ما الذي جعله منصوبا؟ الفعل، الفعل نعبد، تمام. طيب الآن صار العامل إيش هو؟ الفعل اللي هو نعبد، والمعمول إيش هو؟ الضمير الكاف، هذا هو المعمول. فالعامل الفعل عمل فيه النصب، وضحت الصورة؟ طيب الآن لما قال إياك نعبد إيش حصل؟ قدم الضمير على الفعل. الأصل أن يكون الفعل متقدما وأن يكون المفعول به بعده، صح؟ هنا قلبنا، جعلنا المفعول به أولا ثم الفعل جاء بعد ذلك. فإذا هنا يقول تقديم المعمول معناته هنا أن الضمير قدم على إيش؟ على الفعل الذي عمل فيه، وضحت الصورة؟ تمام. وتقديم المعمول هذا يفيد إيش؟ يفيد الحصر، هذا يفيد الحصر. فالمفهوم الذي يؤخذ من هذا مفهوم الحصر يسمى. إيش معنى الحصر؟ معنى الحصر أن يخص الحكم فيما ذكر ويمنعه من غيره. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه هذا يسمى بالحصر. طيب لما قال إياك نعبد إيش الحصر اللي حصل؟ أن العبادة حصرت بالله سبحانه وتعالى ونفيت عن غيره، هذا معنى الحصر. فمفهوم إياك نعبد أننا لا نعبد غيرك. طيب، ومثال الجار والمجرور قوله تعالى لا إلى الله تحشرون، لا إلى الله تحشرون. هنا لا إلى فكها، تكون اللام وحدها، وإلى الله تحشرون. إلى الله هنا جار ومجرور، صح؟ طيب، لما ترد الكلام إلى أصله إيش يكون؟ تحشرون إلى الله، صح؟ تحشرون إلى الله. فهنا قدم الجار والمجرور على الفعل. الجار والمجرور هذا يعتبر معمولا، وتحشرون هو العامل، فقدم عليه. فالتقديم هذا يفيد إيش؟ الحصر. فتحشرون إلى الله لا تحشرون إلى غيره. قال المؤلف وتقديم المعمول غالبا، يعني غالبا يؤخذ بمفهوم تقديم المعمول، وأحيانا لا، هذا عند المؤلف، ولكن غيره لم يقيد بهذا القيد، وقال وتقديم المعمول مطلقا يؤخذ بمفهومه. طيب، قال المؤلف والعدد، يعني مفهوم العدد كقوله تبارك وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، مفهومه لا أكثر ولا أقل. قال المؤلف ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح، يعني كلمة إنما تفيد الحصر، إنما التي هي همزتها مكسورة وليست أنما، هذا معنى قوله بالكسر، يريد أن يبين لك أن الكلام في إنما لا في أنما. ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح، في الأصح في المسألة خلاف، والصحيح أنها إنما تفيد الحصر. مثالها إنما إلهكم، إنما إلهكم الله، فحصرت الألوهية في من؟ برب العزة تبارك وتعالى، وليس لكم إله غير الله. والإله معناه المعبود بحق. وهنا من المواضع الفوائد التي تؤخذ أن المحلي في شرحه على جمع الجوامع فسر الإله بالمعبود بحق، تمام، وتبعه المصنف، هذا نحتج به على من؟ على الأشاعرة وعلى الصوفية الذين يخالفون في تفسير الإله، فنقول لهم هذا المحلي أشعري والأنصاري صوفي، وقد فسرا هذه الآية بالمعبود بحق، فالمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده. والذي يدل على أن إنما تفيد الحصر أن ابن عباس رضي الله عنه فهم منها الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وكان في وقت من الأوقات ابن عباس رضي الله عنه يجيز ربا الفضل، يجيز ربا الفضل، فلما استدل على الذين يحرمون ربا الفضل بهذا الحديث ما اعترض عليه الصحابة بأنها لا تفيد الحصر. إيش معنى إنما الربا في النسيئة؟ يعني أنه لا ربا في الفضل، صح؟ إنها محصورة، فمفهومها أنه لا ربا في الفضل. الصحابة لما اعترضوا على ابن عباس ما قالوا له هذه لا تفيد الحصر، ولكن اعترضوا عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، فدل ذلك على أنها تفيد الحصر عند الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف وضمير الفصل، ضمير الفصل يعني الضمير الذي يأتي بين المبتدأ والخبر، الضمير الذي يفصل بين المبتدأ والخبر كذلك يفيد الحصر، كقولهم زيد هو العالم، فيفيد ثبوت العلم لزيد، ونفيه عن غيره بالمفهوم. زيد هو العالم بمنطوقه يفيد بأن زيد عالم، وبمفهومه ينفي العلم عن غير زيد. ومنه
إن شانئك أبتر، ومنه إن شانئك هو أبتر، هذا صغاره.
لما عاير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقالوا إنه أبتر، قال الله سبحانه وتعالى إيش؟
إن شانئك هو الأبتر، يعني أنك أنت لست كذلك وغيرك ليس كذلك، إنما هو الذي دعا هذه الدعوة هو الأبتر. ومنها قوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، أي ليس غيره. قال المؤلف ولا وإلا الاستثنائية مع بعضهما، لا وإلا التي للاستثناء، كقولهم مثلا لا عالم إلا زيد، لا وإلا، لا عالم إلا زيد، نفي وإثبات، لا بد أن يكون عندنا نفي وإثبات، لا عالم نفي وإلا زيد إثبات. منطوقها، المنطوق في هذه نفي العلم عن غير زيد، لا عالم إلا زيد، منطوق متاعها نفي العلم عن غير زيد، ومفهومها إثبات العلم لزيد، إثبات العلم لزيد. ومثلها أيضا ما قام إلا زيد، فمش لا فقط وما أيضا، هنا ما قام إلا زيد فيها نفي وإثبات أيضا. قال المؤلف وهو أعلاها، بدأ الآن بماذا؟ بالترتيب، ذكر الأقسام ثم بدأ بالترتيب. فقال وهو أعلاها، يعني أقواها، مفهوم النفي والإثبات لا وإلا الاستثنائية، هذا أقوى شيء، هذا ينفعك عند التعارف. فأقوى مفهوم هو مفهوم لا وإلا الاستثنائية أو النفي والإثبات. لماذا جعله الأقوى؟ لأن بعض أهل العلم جعلوه من المنطوق لا من المفهوم. ثم قال فما قيل منطوق كالغاية وإنما، يعني يأتي في الترتيب الثاني ما قيل فيه بأنه منطوق كالغاية وإنما، يعني مفهوم الغاية ومفهوم الحصر إنما، يأتي في الترتيب الثاني. طيب ما هي أيضا لا وإلا الاستثنائية؟ قالوا فيها بأنها منطوق، فكيف هنا يقول فما قيل منطوق، يعني جعله في الترتيب الثاني مع أن الأولى قالوا فيها منطوق والثانية قالوا فيها منطوق، ومع ذلك جعل تلك مقدمة على هذه. لماذا؟ لأن الأولى جعلوها من المنطوق الصريح، وهذه الثانية جعلوها من المنطوق بالإشارة، والمنطوق الصريح أقوى من المنطوق بالإشارة. ثم قال المؤلف فالشرط، أي الترتيب الثالث، مفهوم الشرط جعله ثالثا لأنه لم يقل أحد بأنه من المنطوق. فصفة أخرى مناسبة وغير مناسبة، الترتيب الرابع الصفة، سواء كانت مناسبة للحكم أو غير مناسبة للحكم. مثال الصفة المناسبة للحكم في الغنم السائمة، السوم وصف مناسب للحكم. ومثال الصفة غير المناسبة للحكم في الغنم العفر الزكاة. إيش العفر يعني؟ التي ميال لونها إلى البياض. هنا اللون لا يؤثر في الحكم، فهو غير مناسب للحكم. فهنا يقول الوصف سواء كان مناسبا أو غير مناسب يأتي في هذا الترتيب، مفهوم الوصف. ثم قال فالعدد، يعني الترتيب الخامس يأتي العدد، لأن الكثير أنكروه، الكثير أنكروا مفهوم العدد ولم يعتبروا. ثم قال فتقديم المعمول، يعني يأتي بعد العدد تقديم المعمول، هذا عند المؤلف. لماذا؟ قال لأنه في بعض الأحيان لا يؤخذ مفهوم تقديم المعمول، لأنه هناك في البداية قال فتقديم المعمول غالبا هكذا، نعم قال وتقديم المعمول غالبا، يعني أحيانا لا يؤخذ به، هذا عند المؤلف. أما غيره فقالوا تقديم المعمول مطلقا، لذلك لم يجعلوه في هذا الترتيب، بل جعلوه في مرتبة الحصر، في مرتبة الحصر، في مرتبة في المرتبة بعد إنما والغاية. ثم قال رحمه الله والمفاهيم حجة لغة في الأصح. أي نعم، القسم الأخير التقسيم، نعم هو البقي آخر شيء. مفهوم التقسيم هو أن يذكر مثلا في الكلام أمرين على سبيل التقسيم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الأيم تستأذن تستأمر، وفي عفوا في الثيب تستأمر، وفي البكر لا في واحدة تستأمر، نعم لكن لا أيوة في التقسيم فاها واحدة تستأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. الآن هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى قسمين، ثيب وبكر، وأعطى كل واحدة منهما حكما. فإعطاؤه الحكم الآن، تخصيص كل واحدة بحكم، يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر. هذا معنى، هذا هو مفهوم التقسيم. وهذا بعض أهل العلم جعلوه فضل، جعلوه من أقوى أنواع المفاهيم. ثم قال المؤلف رحمه الله والمفاهيم حجة لغة في الأصح. جميع مفاهيم المخالفة حجة على الصحيح، وهو مذهب جمهور العلماء، إلا مفهوم اللقب، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. وحجتها لغوية، يعني أنها من حيث اللغة، لأن الكثير من أئمة اللغة قال بها، قال بمفهوم المخالف، منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى، وتلميذه أبو عبيد القاسم بن سلام، هما إمامان من أئمة اللغة ومن أئمة السلف أيضا رحمهم الله. قال المؤلف وليس منها لقب في الأصح، يعني مفهوم اللقب خارج عن الحجية لا يحتج به، مفهوم اللقب هو تعليق الحكم بالاسم الجامد، سواء أكان اسم جنس أو علما أو لقبا أو كنية، هو تعليق الحكم بالاسم الجامد سواء أكان اسم جنس أو علما أو لقبا أو كنية. هذا يسمى مفهوم اللقب، وهذا ليس بحجة عند الجمهور. من أسباب القول بعدم حجيته، لو قلنا عيسى رسول الله مفهومه ماذا؟ أن محمدا ليس برسول، وغيره أيضا من الأنبياء ليس برسول، فمفهومه كفر. السلام ورحمة الله، مفهومه كفر، لذلك لم يعتبر العلماء مفهوم اللقب. وجعلت لي تربتها طهورا. الآن اللقب وين هنا؟ تربة. التربة، التربة هذه اسم جنس، اسم جنس، فلا يؤخذ بمفهومها بأن غير التربة ليست بطهور، تمام؟ أي نعم. فمفهوم اللقب غير معتبر عند جمهور العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من المفهوم والمنطوق، والحمد لله.